بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، أما بعد. المجلس السادس من مجالس سماع كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: الباب العشرون في بيان تنازع الناس في الأفضل من الصبر والشكر. حكى أبو الفرج بن الجوزي في ذلك ثلاثة أقوال: أحدها أن الصبر أفضل، والثاني أن الشكر أفضل، والثالث أنهما سواء. كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو كان الصبر والشكر بعيرين ما باليت أيهما ركبت. ونحن نذكر ما احتجت به كل فرقة وما لها وما عليها في احتجاجها بعون الله وتوفيقه. قال الصابرون: قد أثنى الله سبحانه على الصبر وأهله، ومدحه وأمر به، وعلق عليه خير الدنيا والآخرة، وقد ذكره في كتابه في نحو 90 موضعا، وقد تقدم في النصوص والأحاديث ما فيه وفي فضله ما يدل على أنه أفضل من الشكر. ويكفي في فضله قوله صلى الله عليه وسلم: الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر. فذكر ذلك في معرض تفضيل الصبر ورفع درجته على الشكر، فإنه ألحق الشاكر بالصابر وشبهه به، ورتبة المشبه به أعلى من رتبة المشبه. وهذا كقوله: مدمن الخمر كعابد وثن، ونظائر ذلك. قالوا: وإذا وازنا بين النصوص الواردة في الصبر والواردة في الشكر، وجدنا نصوص الصبر أضعافها. ولهذا لما كانت الصلاة والجهاد أفضل الأعمال، كانت الأحاديث فيهما أكثر من الأحاديث في سائر الأبواب، فلا تجد الأحاديث النبوية في باب أكثر منها في باب الصلاة والجهاد. قالوا: وأيضا فالصبر يدخل في كل باب، بل في كل مسألة من مسائل الدين، ولهذا كان من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. قالوا: وأيضا فالله سبحانه علق على الشكر الزيادة فقال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، وعلق على الصبر الجزاء بغير الحساب فقال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأيضا فإنه سبحانه أطلق جزاء الشاكرين فقال: وسيجزي الله الشاكرين، وقال: وسنجزي الشاكرين. وقيد جزاء الصابرين بالإحسان فقال: ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قالوا: وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وفي لفظ: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها، قال الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وما ذلك إلا لأنه صبر النفس ومنعها من شهواتها، كما في الحديث نفسه: يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن أفضل الأعمال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. ولما كان الصبر حبس النفس عن إجابة داعي الهوى، وكان هذا حقيقة الصوم، فإنه حبس النفس عن إجابة داعي شهوة الطعام والشراب والجماع، فسر الصبر في قوله تعالى: واستعينوا بالصبر إنه الصوم، وسمي شهر رمضان شهر الصبر. وقال بعض السلف: الصوم نصف الصبر، وذلك لأن الصبر حبس النفس عن إجابة داعي الشهوة والغضب، فالنفس تشتهي الشيء لحصول اللذة بإدراكه، وتغضب لتقربها من المؤلم، والصوم صبر عن مقتضى الشهوة فقط، وهي شهوة البطن والفرج، وهي شهوات البطن والفرج دون مقتضى الغضب، ولكن من تمام الصوم وكماله صبر النفس عن إجابة داعي الأمرين. وقد أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، وهو قوله: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يجهل ولا يصخب، فإن أحد سابه أو شاتمه فليقل: إني صائم. فأرشد صلى الله عليه وسلم إلى تعديل قوى الشهوة والغضب، وأن الصائم ينبغي له أن يحتمي من إفسادهما لصومه، فهذه تفسد صومه، وهذه تحبط أجره، كما قال في الحديث الآخر: من لم يدع قول الزهر والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قالوا: ويكفي في فضل الصبر على الشكر قوله تعالى: إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون، فجعل فوزهم جزاء صبرهم. وقوله تعالى: والله مع الصابرين، ولا شيء يعدل معيته لعبده، كما قال بعض العارفين: ذهب الصابرون بخير الدنيا والآخرة لأنهم نالوا معية الله. وقوله: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وهذا يتضمن الحراسة والكلاءة والحفظ للصابر لحكمه. وقد وعد الصابرين بثلاثة أشياء كل واحد منها خير من الدنيا وما عليها، وهي صلوات الله تعالى عليهم ورحمته لهم، وتخصيصهم بالهداية في قوله تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وهذا مفهم لحصر الهدى فيهم. وأخبر أن الصبر من عزم الأمور في آيتين من كتابه، وأمر رسوله أن يتشبه بصبر أولي العزم من الرسل، وقد تقدم ذكر ذلك. قالوا: وقد دل الدليل على أن الزهد في الدنيا والتقلل منها ما أمكن أفضل من الاستكثار منها، والزهد فيها حال الصابر والاستكثار منها حال الشاكر. قالوا: وقد سئل المسيح صلوات الله وسلامه عليه عن رجلين مرا بكنز فتخطاه أحدهما ولم يلتفت إليه، وأخذه الآخر وأنفقه في طاعة الله عز وجل، أيهما أفضل؟ فقال: الذي لم يلتفت إليه وأعرض عنه أفضل عند الله. قالوا: ويدل على صحة هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه مفاتيح كنوز الأرض فلم يأخذها، وقال: بل أجوع يوما وأشبع يوما، ولو أخذها لأنفقها كلها في مرضات الله عز وجل وطاعته، فآثر مقام الصبر عنها والزهد فيها. قالوا: وقد علم أن الكمال الإنساني في ثلاثة أمور: علوم يعرفها، وأعمال يعمل بها، وأحوال ترتب له على علومه وأعماله. وأفضل العلم والعمل والحال العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، والعمل بمرضاته، وانجذاب القلب إليه بالحب والخوف والرجاء، فهذا أشرف ما في الدنيا، وجزاؤه أشرف ما في الآخرة. وأجل المقاصد معرفة الله عز وجل ومحبته، والأنس بقربه، والشوق إلى لقائه، والتنعم بذكره، وهذا أجل سعادة الدنيا والآخرة، وهذا هو الغاية التي تطلب لذاتها. وإنما يشعر العبد تمام الشعور بأن ذلك عين السعادة إذا انكشف له الغطاء وفارق الدنيا ودخل الآخرة، وإلا فهو في الدنيا، وإن شعر بذلك بعض الشعور فليس شعوره به كاملا للمعارضات التي عليه والمحن التي امتحن بها، وإلا فليست السعادة في الحقيقة سوى ذلك. وكل العلوم والمعارف تبع لهذه المعرفة مرادة لأجلها، وتفاوت العلوم في فضلها بحسب قرب إفضائها إلى هذه المعرفة وبعده، فكل علم كان أقرب إفضاء إلى العلم بالله وأسمائه وصفاته فهو أعلى مما دونه، وكذلك حال القلب، فكل حال كان أدنى إلى المقصود الذي خلق له فهو أشرف مما دونه، وكذلك الأعمال، فكل عمل كان أقرب إلى تحصيل هذا المقصود كان أفضل من غيره، ولهذا كانت الصلاة والجهاد من أفضل الأعمال أو أفضلها لقرب إفضائها إلى هذا المقصود. وهكذا يجب أن يكون، فإن كلما كان الشيء أقرب إلى الغاية كان أفضل من البعيد عنها، فالعمل المعد للقلب المهيئ له لمعرفة الله وأسمائه وصفاته ومحبته وخوفه ورجائه أفضل مما ليس كذلك، وإذا اشتركت عدة أعمال في هذا الإفضاء فأفضلها أقرب إلى هذا المقصود، ولهذا اشتركت الطاعات في هذا الإفضاء فكانت مطلوبة لله، واشتركت المعاصي في حجب القلب وقطعه عن هذه الغاية فكانت منهيا عنها، وتأثير الطاعات والمعاصي بحسب درجاتها. فها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أنه قد يكون العمل المعين أفضل في حق شخص وغيره أفضل منه في حق غيره، فالغني الذي له مال كثير ونفسه لا تسمح ببذل شيء منه، فصدقته وإيثاره أفضل له من قيام الليل وصيام النهار نافلة، والشجاع الشديد البأس الذي يهاب العدو سطوته، وقوفه في الصف ساعة وجهاده أعداء الله أفضل له من الحج والصوم والصدقة والتطوع، والعالم الذي قد عرف السنة والحلال والحرام وطرق الخير والشر، مخالطته للناس وتعليمهم ونصحهم في دينهم أفضل من اعتزاله وتفريغ وقته للصلاة وقراءة القرآن والتسبيح، وولي الأمر الذي قد نصبه الله للحكم بين عباده، جلوسه ساعة للنظر في المظالم وإنصاف المظلوم من الظالم وإقامة الحدود ونصر المحق وقمع المبطل أفضل من عبادة سنين من غيره. ومن غلبت عليه شهوة النساء فصومه له أنفع وأفضل من ذكر غيره وصدقته. وتأمل تولية النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص وخالد بن الوليد وغيرهما من أمرائه وعماله وترك تولية أبي ذر، بل قال: إني أراك ضعيفة وإني لأحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. وأمر غيره بالصيام وقال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. وأمر آخر بأن لا يغضب، وأمر آخر بأن لا يزال لسانه رطبا من ذكر الله. ومتى أراد الله بالعبد كمالا وفقه لاستفراغ وسعه فيما هو مستعد له قابل له قد هيئ له، فإذا استفرغ وسعه فيه برز على غيره وفاق الناس فيه وصار كما قيل ما زال يسبق، حتى قال حاسده: له طريق إلى العلياء مختصر. وهذا كالمريض الذي يشكو وجع البطن مثلا، إذا استعمل دواء ذلك الداء انتفع به، وإذا استعمل دواء وجع الرأس لم يصادف داءه. فالشح المطاع مثلا من المهلكات، ولا يزيله صيام 100 عام ولا قيام ليلها. وكذا داء اتباع الهوى والإعجاب بالنفس لا يلائمه كثرة قراءة القرآن واستفراغ الوسع والذكر والزهد، وإنما يزيله إخراجه من القلب بضده. ولو قيل: أيما أفضل، الخبز أو الماء؟ لكان الجواب: إن هذا في موضعه أفضل وهذا في موضعه أفضل. وإذا عرفت هذه القاعدة فالشكر ببذل المال عمل صالح يحصل به للقلب حال، وهو زوال البخل والشح بسبب خروج الدنيا منه، فيتهيأ لمعرفة الله ومحبته، فهو دواء للداء الذي في القلب يمنعه من المقصود. وأما الزاهد فقد استراح من هذا الداء والدواء، وتوفرت قوته على استفراغ الوسع في حصول المقصود. ثم أوردوا على أنفسهم سؤالا فقالوا: فإن قيل فقد حث الشر على الأعمال، وانفصلوا عنه بأن قالوا: الطبيب إذا أثنى على الدواء لم يدل على أن الدواء يراد لعينه، ولا أنه أفضل من الشفاء الحاصل به، ولكن الأعمال علاج لمرض القلوب، ومرض القلوب مما لا يشعر به غالبا، فوقع الحث على العمل لمقصود وهو شفاء القلب. فالفقير الآخذ لصدقتك يستخرج منك داء البخل، كالحجام يستخرج منك الدم المهلك. قالوا: وإذا عرف هذا عرف أن حال الصابر حال المحافظ على الصحة والقوة، وحال الشاكر حال المتداوي بأنواع الأدوية لإزالة موادة السقم. قال الشاكرون: لقد تعديتم طوركم وفضلتم مقاما غيره أفضل منه، وقدمتم الوسيلة على الغاية، والمطلوب لغيره على المطلوب لنفسه، والعمل الكامل على الأكمل، والفاضل على الأفضل، ولم تعرفوا للشكر حقه ولا وفيتموه مرتبته. وقد قرن تعالى ذكره الذي هو المراد من الخلق بشكره، وكلامه هو المراد بالخلق والأمر، والصبر خادم لهما ووسيلة إليهما وعون عليهما. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقرن سبحانه الشكر بالإيمان، وأخبر أنه لا غرض له في عذاب خلقه إن شكروه وآمنوا به، فقال: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، أي قد وفيتم ما خلقتم له وهو الشكر والإيمان، فما أصنع بعذابكم بعد هذا. وأخبر سبحانه أن أهل الشكر هم مخصوصون بمنته عليهم من بين عباده، فقال: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. وقسم الناس إلى شكور وكفور، فأبغض الأشياء إليه الكفر وأهله، وأحب الأشياء إليه الشكر وأهله. قال تعالى في الإنسان: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال نبيه سليمان: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. وقال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وهذا كثير في القرآن يقابل سبحانه بين الشكر والكفر فهو ضده. وقال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. والشاكرون هم الذين ثبتوا على نعمة الإيمان فلم ينقلبوا على أعقابهم. وعلق سبحانه المزيد بالشكر، والمزيد منه لا نهاية له كما لا نهاية لشكره. وقد وقف سبحانه كثيرا من الجزاء على المشيئة كقوله: فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، وقوله في الإجابة: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، وقوله في الرزق: يرزق من يشاء، والتوبة: ويتوب الله على من يشاء، وفي المغفرة: يغفر لمن يشاء. وأطلق جزاء الشكر إطلاقا حيث ذكر كقوله: وسنجزي الشاكرين وسيجزي الله الشاكرين. ولما عرف عدو الله إبليس قدر مقام الشكر وأنه أجل المقامات وأعلاها، جعل غايته أن يسعى في قطع الناس عنه، فقال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقد وصف الله سبحانه الشاكرين بأنهم قليل من عباده، فقال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. وذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رجلا يقول: اللهم اجعلني من الأقلين، فقال: ما هذا؟ قال: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال: وما آمن معه إلا قليل، وقال: وقليل من عبادي الشكور، وقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فقال عمر: صدقت. وقد أثنى الله سبحانه على أول رسول بعثه إلى أهل الأرض بالشكر، فقال: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وفي تخصيص نوح هاهنا بالذكر وخطاب العباد بأنهم ذريته إشارة إلى الاقتداء به، فإنه أبوهم الثاني. فإن الله تعالى لم يجعل بعد الغرق للخلق نسلا إلا من ذريته، كما قال تعالى: وجعلنا ذريته هم الباقين. فأمر الذرية أن يتشبهوا بأبيهم في الشكر لله، فإنه كان عبدا شكورا. وقد أخبر سبحانه: إنما يعبده من شكر، فمن لم يشكره لم يكن من أهل عبادته، فقال تعالى: واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وأمر عبده موسى أن يتلقى ما آتاه من النبوة والرسالة والتكليم بالشكر، فقال: يا موسى، إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وأول وصية وصى بها الإنسان بعدما عقل عنه الشكر له ولوالديه بقوله: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وأخبر أن رضاه في شكره، فقال تعالى: وإن تشكروا يرضه لكم. وأثنى سبحانه على خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم بشكر أنعمه، فقال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. فأخبر عنه سبحانه بأنه أمة، أي قدوة يؤتم به في الخير، وأنه قانت له، والقانت هو المطيع المقيم على طاعته، والحنيف هو المقبل على الله المعرض عما سواه. ثم ختم له هذه الصفات بأنه شاكر لأنعمه، فجعل الشكر غاية خليله، وأخبر سبحانه أن الشكر هو الغاية من خلقه وأمره، بل هو الغاية التي خلق عبيده لأجلها، فقال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فهذا غاية الخلق. وأما غاية الأمر، فقال: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ويجوز أن يكون قوله تعالى لعلكم تشكرون تعليلا لقضائه لهم بالنصر ولأمره لهم بالتقوى، ولهما معا، وهو الظاهر. فالشكر غاية الخلق والأمر. وقد صرح سبحانه بأنه في غاية أمره وإرساله الرسول في قوله: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قالوا: فالشكر مراد لنفسه، والصبر مراد لغيره، والصبر إنما حمد لإفضائه وإيصاله إلى الشكر، فهو خادم الشكر. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام حتى تفطرت قدماه، فقيل له: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وثبت في المسند والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: والله إني لا أحبك، فلا تنسى أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا أبو معاوية وجعفر بن عون عن هشام بن عروة قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال: وحدثنا محمود بن غيلان، حدثنا المؤمل بن إسماعيل، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا حميد الطويل عن طلق بن حبيب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من أعطيهن أعطي خير الدنيا والآخرة: قلبا شاكرا، ولسانا ذاكرا، وبدنا على البلاء صابرا، وزوجة لا تبغيه خونا في نفسها ولا في ماله. وذكر أيضا من حديث القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنعم الله على عبد نعمة فعلم أنها من عند الله إلا كتب الله له شكرها، وما علم الله من عبد ندامة على ذنب إلا غفر له قبل أن يستغفره، وإن الرجل ليشتري الثوب بالدينار فيلبسه فيحمد الله فما يبلغ ركبتيه حتى يغفر له. وقد ثبت في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. فكان هذا الجزاء العظيم الذي هو أكبر أنواع الجزاء، كما قال تعالى: ورضوان من الله أكبر، في مقابلة شكره بالحمد. وذكر ابن أبي الدنيا من حديث عبد الله بن صالح: حدثنا أبو زهير يحيى بن عطارد القرشي عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرزق الله عبدا الشكر فيحرمه الزيادة، لأن الله تعالى يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. وقال الحسن البصري: إن الله ليمتع بالنعمة ما شاء، فإذا لم يشكر عليها قلبها عذابا. ولهذا كانوا يسمون الشكر الحافظ، فإنه الذي يحفظ النعم الموجودة، والجالب فإنه يجلب النعم المفقودة. وذكر ابن أبي الدنيا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لرجل من همدان: النعمة موصولة بالشكر، والشكر متعلق بالمزيد، وهما مقرونان في قرن، فلن ينقطع المزيد من الله حتى ينقطع الشكر من العبد. وقال عمر بن عبد العزيز: قيدوا نعم الله بشكر الله، وكان يقال: الشكر قيد النعم. وقال مطرف بن عبد الله: وقال مطرف بن عبد الله: لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. وقال الحسن: أكثر ذكر هذه النعم، فإن ذكرها شكر. وقد أمر الله تعالى نبيه أن يحدث بنعمه، فقال: وأما بنعمة ربك فحدث. والله تعالى يحب من عبده أن يرى عليه أثر نعمته، فإن ذلك شكر لها بلسان الحال. وقال علي بن الجعد: سمعت سفيان الثوري يقول: إن داود عليه الصلاة والسلام قال: الحمد لله حمدا كما ينبغي لكرم وجه ربي وعز جلاله، فأوحى الله إليه: يا داود أتعبت الملائكة. وقال شعبة: حدثنا الفضل بن فضالة عن أبي رجاء العطاردي قال: خرج علينا عمران بن حسين وعليه مطرف خز لم نره عليه قبل ولا بعد، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنعم الله على عبد نعمة أحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وفي صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا وتصدقوا في غير مخيلة ولا سرف، فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وذكر شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبيه عن أبي الأحوص عن أبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قشف الهيئة، فقال: هل لك من مال؟ قلت: نعم. قال: من أي المال؟ قلت: من كل المال، قد آتاني الله من الإبل والخيل والرقيق والغنم. قال: فإذا آتاك مالا فليرى عليك. وفي بعض المراسيل: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده في مأكله ومشربه. وروى عبد الله بن يزيد المقرئ عن أبي معمر عن بكر بن عبد الله رفعه: من أعطي خيرا فرؤي عليه سمي حبيب الله محدثا بنعمة الله. ومن أعطي خيرا فلم يرى عليه سمي بغيض الله معاديا لنعمة الله. وقال فضيل بن عياض: كان يقال من عرف نعمة الله بقلبه وحمده بلسانه لم يستتم ذلك حتى يرى الزيادة، لقول الله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم. وقال: من شكر النعمة أن يحدث بها. وقال: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إذا كنت تتقلب في نعمتي وأنت تتقلب في معصيتي فاحذرني لا أصرعك بين معاصي، يا ابن آدم اتقني ونم حيث شئت. وقال الشعبي: الشكر نصف الإيمان، والصبر نصف الإيمان، واليقين الإيمان كله. وقال أبو قلابة: لا تضركم دنيا إذا شكرتموها. وقال الحسن: إذا أنعم الله على قوم سألهم الشكر فإذا شكروه كان قادرا على أن يزيدهم، وإذا كفروه كان قادرا على أن يقلب نعمته عليهم عذابا. وقد ذم الله سبحانه الكنود وهو الذي لا يشكر نعمه. قال الحسن: إن الإنسان لربه لكنود يعدد المصائب وينسى النعم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء أكثر أهل النار بهذا السبب. قال: لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. فإذا كان هذا بترك شكر نعمة الزوج وهي في الحقيقة من الله، فكيف بمن ترك شكر نعمة الله؟ كما قيل: أيها الظالم في فعله، والظلم مردود على من ظلم، إلى متى أنت وحتى متى تشكو المصيبات وتنسى النعم؟ وذكر ابن أبي الدنيا من حديث أبي عبد الرحمن السلمي عن الشعبي عن عمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التحدث بالنعم شكر وتركها كفر، ومن لا يشكر القليل لا يشكر الكثير، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، والجماعة بركة والفرقة عذاب. وقال مطرف بن عبد الله: نظرت في العافية والشكر فوجدت فيهما خير الدنيا والآخرة، ولأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. وأتى بكر بن عبد الله المزني حمالا عليه حمله وهو يقول: الحمد لله، أستغفر الله. قال: فانتظرته حتى وضع ما على ظهره وقلت له: أما تحسن غير ذا؟ قال: بلى، أحسن خيرا كثيرا، أقرأ كتاب الله. غير أن العبد بين نعمة وذنب، فأحمد الله على نعمائه السابغة وأستغفره لذنوبي. فقلت: الحمال أفقه من بكر. وذكر الترمذي من حديث جابر بن عبد الله قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها، فسكتوا، فقال: لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن ردا منكم، كنت كلما أتيت على قوله: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قالوا: لا بشيء من نعمك ربنا نكذب، فلك الحمد. وقال مسعر: لما قيل لآل داود: اعملوا آل داود شكرا، لم يأتي على القوم ساعة إلا وفيهم مصل. وقال عمرو بن عبد الله: قال بعض الفقهاء: إني روأت في أمري فلم أر خيرا إلا شر معه إلا المعافاة والشكر، فرب شاكر في بلاء، ورب معافا غير شاكر، فإذا سألتم الله فسلوهما جميعا. وقال أبو أمامة: لبس عمر بن الخطاب رضي الله عنه قميصا، فلما بلغ ترقوته قال: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي. ثم مد يده فنظر إلى كل شيء يزيد على بدنه فقطعه، ثم أنشأ يحدث قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لبس ثوبا أحسبه قال جديدا، فقال حين يبلغ ترقوته، أو قال قبل أن يبلغ ركبتيه مثل ذلك، ثم عمد إلى ثوبه الخالق فكساه مسكينا لم يزل في جوار الله وفي ذمة الله وفي كنف الله، حيا وميتا، حيا وميتا، حيا وميتا، ما بقي من ذلك الثوب سلك. وقال عون بن عبد الله: لبس رجل قميصا جديدا فحمد الله فغفر له، فقال رجل: لا أرجع حتى أشتري قميصا فألبسه وأحمد الله. وقال شريح: ما أصيب عبد بمصيبة إلا كان لله عليه فيها ثلاث نعم: ألا تكون كانت في دينه، وألا تكون أعظم مما كانت، وأنها لا بد كائنة فقد كانت. وقال عبد الله بن عمر ابن عبد العزيز: ما قلب عمر بن عبد العزيز بصره إلى نعمة أنعم الله بها عليه إلا قال: اللهم إني أعوذ بك أن أبدل نعمتك كفرا، وأن أكفرها بعد معرفتها، وأن أنساها ولا أثني بها. وقال روح بن القاسم: تنسك رجل فقال: لا أكل الخبيص، لا أقوم بشكره. فقال الحسن: هذا أحمق، وهل يقوم بشكر الماء البارد؟ وفي بعض الآثار الإلهية يقول الله تعالى عز وجل: ابن آدم، خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد، أتحبب إليك بالنعم وتتبغض إلي بالمعاصي، ولا يزال ملك كريم قد عرج إلي منك بعمل قبيح. قال ابن أبي الدنيا: وحدثني أبو علي قال: كنت أسمع جارا لي يقول في الليل: يا إلهي خيرك علي نازل وشري إليك صاعد، وكم من ملك كريم قد صعد إليك مني بعمل قبيح، أنت مع غناك عني تتحبب إلي بالنعم، وأنا مع فقري إليك وفاقتي أتمقت إليك بالمعاصي، وأنت في ذلك تجبرني وتسترني وترزقني. وكان أبو المغيرة إذا قيل له: كيف أصبحت يا أبا محمد؟ يقول: أصبحنا مغرقين في النعم، عاجزين عن الشكر، يتحبب إلينا ربنا وهو غني عنا، ونتمقت إليه ونحن إليه محتاجون. وقال عبد الله بن ثعلبة: إلهي من كرمك أنك كأنك تطاع ولا تعصى، ومن حلمك أنك تعصى وكأنك لا ترى، وأي زمن لا يعصيك فيه سكان أرضك وأنت عليهم بالخير عواد. وقال معاوية بن قرة: من لبس ثوبا جديدا فقال: بسم الله والحمد لله، غفر له. وقال أنس بن مالك: ما من عبد توكل بعبادة الله إلا غرم الله السماوات والأرض، يعني رزقه، فجعله في أيدي بني آدم يعملونه حتى يدفعوه إليه، فإن العبد قبله أوجب عليه الشكر، وإن أباه وجد الغني الحميد عبادا فقراء يأخذون رزقه ويشكرون له. وقال يونس بن عبيد: قال الرجل لأبي تميمة: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت بين نعمتين ولا أدري أيتهما أفضل، ذنوب سترها الله عز وجل فلا يستطيع أن يعيرني بها أحد، ومودة قذف الله لي في قلوب العباد لا يبلغها عملي. وقال ابن أبي الدنيا عن سعيد المقبوري عن أبيه عن عبد الله بن سلام أن موسى عليه السلام قال: يا رب ما الشكر الذي ينبغي لك؟ قال: أن لا يزال لسانك رطبا من ذكري. وروى سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دعا رجل من الأنصار من أهل قباء النبي صلى الله عليه وسلم فانطلقنا معه، فلما طعم وغسل يده قال: الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا، وكل بلاء حسن أبلانا، الحمد لله غير مودع ربي ولا مكافئ ولا مكفور ولا مستغنى عنه، الحمد لله الذي أطعم من الطعام وسقى من الشراب وكسى من العري وهدى من الضلالة وبصر من العمى وفضل على كثير من خلقه تفضيلا، الحمد لله رب العالمين. وفي مسند الحسن بن الصباح من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد نعمة في أهل ولا مال أو ولد فيقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله فيرى فيه آفة دون الموت. ويذكر عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فرأى كسرة ملقاة فمسحها، فقال: يا عائشة أحسني جوار نعم الله، فإنها قلما نفرت عن أهل بيت فكادت أن ترجع إليهم، ذكره ابن أبي الدنيا. وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا صالح عن أبي عمران الجوني عن أبي الخلد قال: قرأت بمسألة داود أنه قال: يا رب كيف لي أن أشكرك وأنا لا أصل إلى شكرك إلا بنعمتك؟ قال: فأتاه الوحي: يا داود أليس تعلم أن الذي بك من النعم مني؟ قال: بلى يا رب. قال: فإني أرضى بذلك منك شكرا. وقال عبد الله بن أحمد: حدثنا أبو موسى الأنصاري حدثنا الوليد عن سعيد بن عبد العزيز قال: كان من دعاء داود: سبحان مستخرج الشكر بالعطاء ومستخرج الدعاء بالبلاء. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية حدثني الأعمش عن المنهال عن عبد الله بن الحارث قال: أوحى الله إلى داود: أحبني وأحب عبادي وحببني إلى عبادي. قال: يا ربي هذا أحبك وأحب عبادك، يا ربي هذا أحبك وأحب عبادك، فكيف أحببك إلى عبادك؟ قال: تذكرني عندهم، فإنهم لا يذكرون مني إلا الحسن. فجل جلال ربنا وتبارك اسمه وتعالى جده وتقدست أسماؤه وجل ثناؤه ولا إله غيره. وقال أحمد: حدثنا عبد الرزاق أنبأنا عمران قال: سمعت وهبا يقول: وجدت في كتاب آل داود: بعزتي إنه من اعتصم بي فإن كادته السماوات والأرضون بمن فيهن فإني أجعل له من بين ذلك مخرجا، ومن لم يعتصم بي فإني أقطع يديه من أسباب السماوات وأخسف به من تحت قدميه الأرض فأجعله في الهواء ثم أكله إلى نفسه، كفى بي لعبدي مالا إذا كان عبدي في طاعتي أعطيته قبل أن يسألني واستجبت له قبل أن يدعوني، وإني أعلم بحاجته التي ترفق به من نفسه. وقال أحمد: حدثنا سيار حدثنا جعفر حدثنا ثابت قال: كان داود صلى الله عليه وسلم قد جزأ ساعات الليل والنهار على أهله، فلم تكن ساعة من ليل أو نهار إلا وإنسان من آل داود قائم يصلي فيها. قال: فعمهم تبارك وتعالى في هذه الآية: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. قال أحمد: وحدثنا عبد الرحمن حدثنا جابر بن زيد عن المغيرة بن عيينة قال: داود: يا رب هل بات أحد من خلقك الليلة أطول ذكرا لك مني؟ فأوحى الله عز وجل إليه: نعم، الضفدع. وأنزل الله عليه: اهملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. قال: يا رب كيف أطيق شكرك وأنت الذي تنعم علي ثم ترزقني على النعمة الشكر ثم تزيدني نعمة بعد نعمة؟ فالنعم منك والشكر منك، فكيف أطيق شكرك؟ قال: الآن عرفتني يا داود. قال أحمد: وحدثنا عبد الرحمن حدثنا الربيع بن صبيح عن الحسن قال: قال نبي الله داود: إلهي لو أن لكل شعرة مني لسانين يسبحانك الليل والنهار والدهر كله ما قضيت حق نعمة واحدة. وذكر ابن أبي الدنيا عن أبي عمران الجوني عن أبي الخلد قال موسى: يا رب كيف لي أن أشكرك وأصغر نعمة وضعتها عندي من نعمك لا يجازي بها عملي كله؟ قال: فأتاه الوحي: يا موسى الآن شكرتني. وقال بكر بن عبد الله: ما قال عبد قط الحمد لله إلا وجبت عليه نعمة بقوله الحمد لله. فجزاء تلك النعمة أن يقول الحمد لله، فجاءت نعمة أخرى فلا تنفد نعم الله. وقال الحسن: سمع النبي الله رجلا يقول الحمد لله بالإسلام، فقال: إنك لتحمد الله على نعمة عظيمة. وقال خالد بن معدان: سمعت عبد الملك بن مروان يقول: ما قال عبد كلمة أحب إلى الله وأبلغ في الشكر عنده أن يقول الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا للإسلام. وقال سليمان التيمي: إن الله سبحانه أنعم على العباد على قدره وكلفهم الشكر على قدرتهم. وكان الحسن يقول إذا ابتدأ حديثه: الحمد لله، اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا، لك الحمد بالإسلام والقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة، كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا، لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت أو شاهد أو غائب، لك الحمد حتى ترضى وإذا رضيت. وقال الحسن: قال موسى: يا رب كيف يستطيع آدم أن يؤدي شكر ما صنعت إليه؟ خلقته بيدك ونفخت فيه من روحك وأسكنته جنتك وأمرت الملائكة فسجدوا له، فقال: يا موسى علم أن ذلك مني فحمدني عليه، فكان ذلك شكر ما صنعت إليه. وقال سعد بن مسعود الثقفي: إنما سمي نوح عبدا شكورا لأنه لم يلبس جديدا ولم يأكل طعاما إلا حمد الله. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا خرج من الخلاء مسح بطنه بيده وقال: يا لها من نعمة لو يعلم العباد شكرها. وقال مخلد بن الحسين: كان يقال الشكر ترك المعاصي. وقال أبو حازم: كل نعمة لا تقرب من الله فهي بلية. وقال أبو سليمان: ذكر النعم يورث الحب لله. وقال حماد بن زيد: حدثنا ليث عن أبي بردة قال: قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال لي: ألا تدخل بيتا دخله النبي صلى الله عليه وسلم وتصلي في بيت صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ونطعمك سويقا وتمرا؟ ثم قال لي: إن الله إذا جمع الناس غدا ذكرهم ما أنعم عليهم، فيقول العبد: بآية ماذا؟ فيقول: آية ذلك أنك كنت في كربة كذا وكذا فدعوتني فكشفتها، وآية ذلك أنك كنت في سفر كذا وكذا فاستصحبتني فصحبتك. قال: يذكره حتى يذكر، يقول: آية ذلك أنك خطبت فلانة بنت فلان وخطبها معك خطاب فزوجتك ورددتهم. يقف عبده بين يديه فيعدد عليه نعمه فبكى ثم بكى ثم قال: إني لأرجو ألا يقعد الله عبدا بين يديه فيعذبه. وروى ليث بن أبي سليم عن عثمان عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالنعم يوم القيامة والحسنات والسيئات، فيقول الله عز وجل لنعمة من نعمه: خذي حقك من حسناته، فما تترك له حسنة من حسناته إلا ذهبت بها. وقال بكر بن عبد الله المزني: ينزل بالعبد الأمر فيدعو الله فيصرف عنه، فيأتيه الشيطان فيضعف شكره، يقول: إن الأمر كان أيسر مما تذهب إليه. قال: أولا يقول العبد كان الأمر أشد مما أذهب إليه، ولكن الله صرفه عني. وذكر ابن أبي الدنيا عن صدقة بن يسار قال: بينا داود في محرابه إذ مرت به ذرة فنظر إليها وفكر في خلقها وعجب منها، وقال: ما يعبأ الله بهذه؟ قال: فأنطقها الله فقالت: يا داود أتعجبك نفسك؟ فوالذي نفسي بيده لأنا على ما آتاني الله من فضله أشكر منك على ما آتاك الله من فضله. وقال أيوب: إن من نعمة الله على العبد أن يكون مأمونا على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سفيان الثوري: كان يقال ليس بفقيه بل لم يعد البلاء نعمة والرخاء مصيبة. وقال زاذان: مما يحب الله على ذي النعمة بحق نعمته ألا يتوصل بها إلى معصيته. قال ابن أبي الدنيا: أنشدني محمود الوراق لنفسه: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف وقوع الشكر إلا بفضله؟ وإن طالت الأيام واتصل العمر، إذا مس بالسراء عم سرورها، وإن مس بالضراء أعقبها الأجر، وما منهما إلا له فيه منة تضيق بها الأوهام والبر والبحر. وقد روى الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قال الله عز وجل: إن المؤمن عندي بمنزلة كل خير يحمدني وأنا أنزع نفسه من بين جنبيه. ومر محمد بن المنكدر بشاب يغامز امرأة فقال: يا فتى، ما هذا جزاء نعم الله عليك؟ وقال حماد بن سلمة عن ثابت قال: قال أبو العالية: إني لأرجو أن لا يهلك عبد بين اثنتين، نعمة يحمد الله عليها وذنب يستغفر منه. وكتب ابن السماك إلى محمد بن الحسن حين ولي القضاء بالرقة: أما بعد فلتكن التقوى من بالك على كل حال، وخف الله من كل نعمة أنعم بها عليك من قلة الشكر عليها مع المعصية بها، فإن في النعمة حجة وفيها تبعة، فأما الحجة بها فالمعصية بها، وأما التبعة فيها فقلة الشكر عليها، فعفى الله عنك كل ما ضيعت من شكر أو ركبت من ذنب أو قصرت من حق. ومر الربيع ابن أبي راشد برجل به زمانة فجعل يحمد الله ويبكي، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: ذكرت أهل الجنة وأهل النار، فشبهت أهل الجنة بأهل العافية وأهل النار بأهل البلاء، فذلك الذي أبكاني. وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب أحدكم أن يعلم قدر نعمة الله عليه فلينظر إلى من هو تحته ولا ينظر إلى من هو فوقه. قال عبد الله بن المبارك: أخبرني يحيى بن عبيد الله قال: سمعت أبي قال: سمعت أبا هريرة فذكره. وقال ابن المبارك: حدثنا يزيد بن إبراهيم عن الحسن قال: قال أبو الدرداء: من لم يعرف قدر نعمة الله إلا في مطعمه ومشربه فقد قل علمه وحضر عذابه. وقال ابن المبارك: أخبرنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه سلم على رجل فرد عليه السلام، فقال عمر للرجل: كيف أنت؟ قال الرجل: أحمد إليك الله. قال: هذا أردت منك. قال ابن المبارك: وأخبرنا مسعر عن علقمة بن مرثد عن ابن عمر قال: لعلنا نلتقي في اليوم مرارا يسأل بعضنا عن بعض، ولم نرد بذلك إلا ليحمد الله عز وجل. وقال مجاهد في قوله: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطلة، قال: لا إله إلا الله. وقال ابن عيينة: ما أنعم الله على العباد نعمة أفضل من أن عرفهم لا إله إلا الله، قال: وإن لا إله إلا الله لهم في الآخرة كالماء في الدنيا. وقال بعض السلف في خطبته في يوم عيد: أصبحتم زهرا وأصبح الناس غبرا، أصبح الناس ينسجون وأنتم تلبسون، وأصبح الناس يعطون وأنتم تأخذون، وأصبح الناس ينتجون وأنتم تركبون، وأصبح الناس يزرعون وأنتم تأكلون، فبكى وأبكاهم. وقال عبد الله بن قرط الأزدي: وكان من الصحابة على المنبر في يوم أضحى ورأى على الناس ألوان الثياب: يا لها من نعمة ما أسبغها ومن كرامة ما أظهرها، ما زال عن قوم شيء أشد من نعمة لا يستطيعون ردها، وإنما تثبت النعم بشكر المنعم عليه للمنعم. وقال سلمان الفارسي: إن رجلا بسط له من الدنيا فانتزع ما في يديه فجعل يحمد الله ويثني عليه حتى لم يكن له فراش إلا بارية، قال: فجعل يحمد الله ويثني عليه، وبسط لآخر من الدنيا فقال لصاحب البارية: أنت على ما تحمد الله؟ قال: أحمده على ما لو أعطيت به ما لو أعطي الخلق لم أعطهم إياه به. قال: وما ذاك؟ قال: أرأيتك بصرك؟ أرأيتك لسانك؟ أرأيتك يديك؟ أرأيتك رجليك؟ وجاء رجل إلى يونس بن عبيد يشكو ضيق حاله، فقال له يونس: أيسرك ببصرك هذا الذي تبصر به 100,000 درهم؟ قال الرجل: لا. قال: فبيديك 100,000؟ قال: لا. قال: فبرجليك 100,000؟ قال: لا. فذكره نعم الله عليه، فقال يونس: أرى عندك 200,000 وأنت تشكو الحاجة؟ وكان أبو الدرداء يقول: الصحة الملك. وقال جعفر بن محمد: فقد أبي بغلة له فقال: لئن ردها الله علي لا أحمدنه بمحامد يرضاها. فما لبث أن أتي بسرجها ولجامها فركبها، فلما استوى عليها وضم ثيابه رفع رأسه إلى السماء فقال: الحمد لله، لم يزد عليها. فقيل له في ذلك، فقال: وهل تركت أو أبقيت شيئا؟ جعلت الحمد كله لله. وروى ابن أبي الدنيا من حديث سعد بن إسحاق ابن كعب بن عجرة عن أبيه عن جده قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا من الأنصار وقال: إن سلمهم الله وغنمهم فإن لله علي في ذلك شكرا. قال: فلم يلبثوا أن غنموا وسلموا. قال بعض الصحابة: سمعناك تقول: إن سلمهم الله وغنمهم فإن علي في ذلك لله شكرا. قال: قد فعلت، اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: قال محمد بن المنكدر لأبي حازم: يا أبا حازم، ما أكثر من يلقاني فيدعو لي بالخير، ما أعرفهم وما صنعت إليهم خيرا قط. فقال له أبو حازم: لا تظن أن ذلك من قبلك، ولكن انظر إلى الذي ذلك من قبله فاشكره. وقرأ عبد الرحمن: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقال علي بن الجعد: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، حدثني من أصدقه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يقول في دعائه: أسألك تمام النعمة في الأشياء كلها والشكر لك عليها حتى ترضى، وبعد الرضا والخيرة في جميع ما تكون فيه الخيرة بجميع ميسور الأمور كلها لا معسورها يا كريم. وقال الحسن: ما أنعم الله على عبده نعمة فقال الحمد لله إلا كان ما أعطى أكثر مما أخذ. قال ابن أبي الدنيا: وبلغني عن سفيان بن عيينة أنه قال: هذا خطأ، لا يكون فعل العبد أفضل من فعل الله. ثم قال: وقال بعض أهل العلم: إنما تفسير هذا أن الرجل إذا أنعم الله عليه نعمة وهو ممن يحب أن يحمده عرفه ما صنع به فيشكر الله كما ينبغي له أن يشكره، فكان الحمد له أفضل. قلت: لا يلزم الحسن ما ذكر عن ابن عيينة، فإن قوله الحمد لله نعمة من الله، والنعمة التي حمد الله عليها أيضا نعمة من الله، وبعض النعم أجل من بعض، فنعمة الشكر أجل من نعمة المال والجاه والولد والزوجة ونحوها، والله أعلم. وهذا لا يستلزم أن يكون قول العبد أفضل من فعل الله، وإن دل على أن فعل العبد للشكر قد يكون أفضل من بعض مفعول الله، وفعل العبد هو مفعول الله، ولا ريب أن بعض مفعولاته أفضل من بعض. وقال بعض أهل العلم: لنعم الله علينا فيما زوى عنا أفضل من نعمه علينا فيما بسط لنا منها، وذلك أن الله لم يرضى لنبيه الدنيا، فأن أكون فيما رضي الله لنبيه وأحب له أحب إلي أن أكون فيما كره له وسخطه. قال ابن أبي الدنيا: وبلغني عن بعض العلماء أنه قال: ينبغي للعالم أن يحمد الله على ما زوى عنه من شهوات الدنيا كما يحمده على ما أعطاه، وأين يقع ما أعطاه والحساب يأتي عليه إلى ما عافاه ولم يبتله به فيشغل قلبه ويتعب جوارحه فيشكر الله على سكون قلبه وجمع همه. وحدثت علي بن أبي الحواري قال: جلس فضيل بن عياض وسفيان بن عيينة ليلة إلى الصباح يتذاكران النعم، فجعل سفيان يقول: أنعم الله علينا في كذا، أنعم الله علينا في كذا، فعل بنا كذا، فعل بنا كذا. وحدثنا عبد الله بن داود عن سفيان في قوله: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، قال: يسبغهم النعم ويمنعهم الشكر. وقال غير سفيان: كلما أحدثوا ذنبا أحدث لهم نعمة. وسئل ثابت البناني عن الاستدراج فقال: ذلك مكر الله بالعباد المضيعين. وقال يونس في تفسيرها: إن العبد إذا كانت له عند الله منزلة فحافظها وأبقى عليها ثم شكر الله بما أعطاه أشرف منها، وإذا هو ضيع الشكر استدرجه الله، وكان تضييعه الشكر استدراجا. وقال أبو حازم: نعمة الله فيما زوى عني من الدنيا أعظم من نعمته فيما أعطاني منها، إني رأيته أعطاها قوما فهلكوا. وكل نعمة لا تقرب من الله فهي بلية، وإذا رأيت الله يتابع عليك نعمه وأنت تعصيه فاحذره. وذكر أبو صالح كاتب الليث عن هقل عن الأوزاعي أنه وعظهم فقال في موعظته: أيها الناس، تقووا بهذه النعم التي أصبحتم فيها على الهرب من نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، فإنكم في دار الثواء فيها قليل، وأنتم فيها مرجون خلائف من بعد القرون التي استقبلوا من الدنيا آنفها وزهرتها، فهم كانوا أطول منكم أعمارا وأمد أجساما وأعظم آثارا، فقطعوا الجبال وجابوا الصخور ونقبوا في البلاد مؤيدين ببطش شديد وأجساد كالعماد. فما لبثت الأيام والليالي أنطوت مددهم وعفت آثارهم وأخوت منازلهم وأنست ذكرهم، فما تحس منهم من أحد ولا تسمع لهم ركزا، كانوا يلهون آمنين لبيات قوم غافلين أو لصباح قوم نادمين. ثم إنكم قد علمتم الذي نزل بساحتهم بياتا من عقوبة الله، فأصبح كثير منهم في دارهم جاثمين، وأصبح الباقون ينظرون في آثارهم نقمة وزوال نعمة ومساكن خاوية فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وعبرة لمن يخشى. وأصبحتم من بعدهم في أجل منقوص ودنيا مقبوضة في زمان قد ولى عفوه وذهب رخاؤه، فلم يبق منهم إلا حمأة شر وصبابة كدر وأهويل عبر وعقوبات غير وإرسال فتن وتتابع زلازل ورذالة خلف. بهم ظهر الفساد في البر والبحر، ولا تكونوا أشباها لمن خدعه الأمل وغره طول الأجل وتبلغ بالأماني. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن وعى إنذاره وعقل بشراه فمهد لنفسه. وكان يقال الشكر ترك المعصية. وقال ابن المبارك: قال سفيان: ليس بفقيه من لم يعد البلاء نعمة والرخاء مصيبة. وكان مروان بن الحكم إذا ذكر الإسلام قال: بنعمة ربي وصلت إليه، لا بما قدمت يدي ولا بإرادتي، إني كنت خاطئا. وقال: وكم من مدخل لو مت فيه لكنت به نكالا في العشيرة، وقيت السوء والمكروه فيه ورحت بنعمة منه كبيرة، وكم من نعمة لله تمسي وتصبح في العيان وفي السريرة. ودعي عثمان بن عفان إلى قوم على ريبة فانطلق ليأخذهم، فتفرقوا قبل أن يبلغهم، فاعتق رغبة شكرا لله ألا يكون جرى على يديه خزي مسلم. وقال يزيد بن هارون: أخبرنا أصبغ ابن يزيد أن نوحا صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى منفعته في جسدي وأذهب عني أذى، فسمي عبدا شكورا. وقال ابن أبي الدنيا: حدثني العباس بن جعفر حدثنا شاذ بن فياض عن الحارث بن شبل قال: حدثتنا أم النعمان أن عائشة رضي الله عنها حدثتها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يقم عن خلاء قط إلا قاله. وقال الرجل لأبي حازم: ما شكر العينين يا أبا حازم؟ قال: إن رأيت بهما خيرا أعلنته، وإن رأيت بهما شرا سترته. قال: فما شكر الأذنين؟ قال: إن سمعت بهما خيرا وعيته، وإن سمعت بهما شرا دفعته. قال: فما شكر اليدين؟ قال: لا تأخذ بهما ما ليس لهما، ولا تمنع حقا لله هو فيهما. قال: فما شكر البطن؟ قال: أن يكون أسفله طعاما وأعلاه علما. قال: فما شكر الفرج؟ قال: كما قال الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال: فما شكر الرجلين؟ قال: إن علمت شيئا تغبطه استعملت بهما عمله، وإن مقدته رغبت عن عمله وأنت شكر لله. وأما من شكر بلسانه ولم يشكر بجميع أعضائه فمثله كمثل رجل له كساء فأخذ بطرفه ولم يلبس، فما ينفعه ذلك من الحر والبرد والثلج والمطر. وذكر عبد الله بن المبارك أن النجاشي أرسل ذات يوم إلى جعفر وأصحابه فدخلوا عليه وهو في بيت عليه خلقان جالس على التراب. قال جعفر: فأشفقنا منه حين رأيناه على تلك الحال، فلما رأى ما في وجوهنا قال: إني أبشركم بما يسركم، إنه جاء من نحو أرضكم عين لي، فأخبرني أن الله نصر نبيه صلى الله عليه وسلم وأهلك عدوه، وأسر فلان وفلان وقتل فلان وفلان، التقوا بواد يقال له بدر كثير الأراك كأني أنظر إليه، كنت أرعى به لسيدي رجل من بني ضمرة. فقال له جعفر: ما بالك على التراب؟ ليس تحتك بساط وعليك هذه الأخلاق؟ قال: إنا نجد فيما أنزل الله تبارك وتعالى على عيسى صلى الله عليه وسلم: إن حقا على عباد الله أن يحدثوا لله تواضعا عندما أحدث لهم من نعمة. فلما أحدث لي نصر نبيه أحدث لله هذا التواضع. وقال حبيب بن عبيد: ما ابتلى الله عبدا ببلاء إلا كان لله عليه فيه نعمة ألا يكون أشد منه. وقال عبد الملك بن أبجر: ما من الناس إلا مبتلى بعافية لينظر كيف شكره، أو بلية لينظر كيف صبره. وقال سفيان الثوري: لقد أنعم الله على عبد في حاجة أكثر من تضرعه إليه فيها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر يسره خر لله ساجدا شكرا لله عز وجل. ذكره أحمد. وقال عبد الرحمن بن عوف: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فتوجه نحو صدقته فدخل فاستقبل القبلة فخر ساجدا فأطال السجود، فقلت: يا رسول الله، سجدت سجدة خشيت أن يكون الله قد قبض نفسك فيها. فقال: إن جبريل أتاني فبشرني أن الله عز وجل يقول لك: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه، فسجدت لله شكرا. ذكره أحمد. وعن سعد بن أبي وقاص قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة، فلما كنا قريبا من عزور نزل ثم رفع يديه ودعا الله ساعة ثم خر ساجدا، فمكث طويلا ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجدا، فعله ثلاثا وقال: إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا شكرا لربي، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا لربي، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث الآخر فخررت ساجدا لربي. رواه أبو داود. وذكر محمد بن إسحاق في كتاب الفتوح قال: لما جاء المبشر يوم بدر بقتل أبي جهل استحلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيمان بالله الذي لا إله إلا هو لقد رأيته قتيلا، فحلف له فخار رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا. وذكر سعيد بن منصور أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه سجد حين جاءه قتل مسيلمة. وذكر أحمد أن علي رضي الله عنه سجد حين وجد ذا الثدي في الخوارج. وسجد كعب بن مالك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما بشر بتوبة الله عليه، والقصة في الصحيحين. فإن قيل: فنعم الله دائما مستمرة على العبد، فما الذي اقتضى تخصيص النعمة الحارثة بالشكر دون الدائمة؟ وقد تكون المستدامة أعظم. قيل: الجواب من وجوه، أحدها أن النعمة المتجددة تذكر بالمستدامة، والإنسان موكل بالأدنى. الثاني أن هذه النعمة المتجددة تستدعي عبودية مجددة، وكان أسهلها على الإنسان وأحبها إلى الله السجود شكرا له. الثالث أن المتجددة لها وقع في النفوس والقلوب بها أعلق، ولهذا يهنأ بها ويعزى بفقدها. الرابع أن حدوث النعم توجب فرح النفس وانبساطها، وكثيرا ما يجر ذلك إلى الأشر والبطر، وسجود ذل لله وعبودية وخضوع، فإذا تلقى بها نعمته كسر ثورة فرح النفس وانبساطها، فكان جديرا بدوام تلك النعمة، وإذا تلقاها بالفرح الذي لا يحبه الله والأشر والبطر كما يفعله الجهال عندما يحدث الله لهم من النعم، كانت سريعة الزوال وشيكة الانتقال، وانقلبت نقمة وعادت استدراجا. وقد تقدم أثر النجاشي: فإن الله إذا أحدث لعبده نعمة أحب أن يحدث له تواضعا. وقال العلاء بن المغيرة: بشرت الحسن بموت الحجاج وهو مختف فخر لله ساجدا.
فصل.
ومن دقيق نعم الله على العبد التي لا يكاد يفطن لها أنه يغلق عليه بابه فيرسل الله إليه بمن يطرق عليه الباب يسأله شيئا من القوت ليعرفه نعمته عليه. وقال سلام بن أبي مطيع: دخلت على مريض أعوده فإذا هو يئن، فقلت له: اذكر المطروحين على الطريق، اذكر الذين لا مأوى لهم ولا لهم من يخدمهم. قال: ثم دخلت عليه بعد ذلك فسمعته يقول لنفسه: اذكر المطروحين في الطريق، اذكر من لا مأوى له ولا له من يخدمه. وقال عبد الله بن أبي نوح: قال لي رجل على بعض السواحل: كم عاملته تبارك اسمه بما يكره فعاملك بما تحب؟ قلت: ما أحصي ذلك كثرة. قال: فهل قصدت إليه في أمر كربك فخذلك؟ قلت: لا والله، ولكنه أحسن إلي وأعانني. قال: فهل سألته شيئا فأعطاكه؟ قلت: وهل منعني شيئا سألته؟ ما سألته شيئا قط إلا أعطاني، ولا استغثت به إلا أغاثني. قال: أرأيت لو أن بعض بني آدم فعل بك بعض هذه الخلال، ما كان جزاؤه عندك؟ قلت: ما كنت أقدر له على مكافأة ولا جزاء. قال: فربك أحق وأحرى أن تدئب نفسك له في أداء شكره، وهو المحسن قديما وحديثا إليك. والله لشكره أيسر من مكافأة عباده، إنه تبارك وتعالى رضي من العباد بالحمد شكرا. وقال سفيان الثوري: ما كان الله لينعم على عبد في الدنيا فيفضحه في الآخرة، ويحق على المنعم أن يتم النعمة على من أنعم عليه. وقال ابن أبي الحواري: قلت لأبي معاوية: ما أعظم النعمة علينا في التوحيد، نسأل الله ألا يسلبناه. قال: يحق على المنعم أن يتم على من أنعم عليه، والله أكرم من أن ينعم بنعمة إلا أتمها، ويستعمل بعمل إلا قبله. وقال ابن أبي الحواري: قالت لي امرأة: أنا في شيء قد شغل قلبي. قلت: وما هو؟ قالت: أريد أن أعرف نعم الله علي في طرفة عين، أو أعرف تقصيري عن شكر النعمة علي في طرفة عين. فقلت: تريدين ما لا تهتدي إليه عقولنا. وقال ابن زيد: إنه لا يكون في المجلس الرجل الواحد يحمد الله عز وجل فيقضى لأهل ذلك المجلس حوائجهم كلهم. قال: وفي بعض الكتب التي أنزل الله أنه قال: سر عبد المؤمن، فكان لا يأتيه شيء يحبه إلا قال: الحمد لله الحمد لله ما شاء الله. قال: روع عبد المؤمن، فكان لا يطلع عليه طليعة من طلائع المكروه إلا قال: الحمد لله الحمد لله. فقال الله تبارك وتعالى: إن عبدي يحمدني حين روعته كما يحمدني حين سررته، أدخل عبدي دار عزتي كما يحمدني على كل حالاتي. وقال وهب: عبد الله عابد 50 عاما، فأوحى الله إليه: إني قد غفرت لك. قال: أي ربي، وما تغفر لي ولم أذنب. فأذن الله لعرق في عنقه فضرب عليه، فلم ينم ولم يصلي، ثم سكن فنام. فأتاه ملك فشكى إليه، فقال: ما لقيت من ضربان العرق؟ فقال الملك: إن ربك يقول: عبادتك 50 سنة تعدل سكون العرق. وذكر ابن أبي الدنيا أن داود قال: يا رب أخبرني ما أدنى نعمك علي. فأوحى الله إليه: يا داود تنفس. فتنفس، قال: هذا أدنى نعمي عليك. فصل. وبهذا يتبين معنى الحديث الذي رواه أبو داود من حديث زيد بن ثابت وابن عباس: إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. والحديث الذي في الصحيح: لن ينجي أحد منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، فإن أعمال العبد لا توافي نعمة من نعم الله عليه. وأما قول بعض الفقهاء: إن من حلف أن يحمد الله أفضل أنواع الحمد كان بر يمينه في أن يقول الحمد حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، فهذا ليس بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة، وإنما هو إسرائيلي عن آدم، وأصح منه: الحمد لله غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. ولا يمكن حمد العبد وشكره أن يوافي نعمة من نعم الله فضلا عن موافاته جميع نعمه، ولا يكون فعل العبد وحمده مكافئا للمزيد. ولكن يحمل هذا على وجه يصح، وهو أن الذي يستحقه الله عز وجل من الحمد حمدا يكون موافيا لنعمه ومكافئا لمزيده، وإن لم يقدر العبد أن يأتي به، كما إذا قال: الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، وعدد الرمال والتراب والحصى والقطر، وعدد أنفاس الخلائق، وعدد ما خلق الله وما هو خالق. فهذا إخبار عما يستحقه من الحمد، لا عما يقع من العبد من الحمد. فصل. وقال أبو المليح: قال موسى: يا رب ما أفضل الشكر؟ قال: أن تشكرني على كل حال. وقال بكر بن عبد الله: قلت لأخ لي أوصني، فقال: ما أدري ما أقول، غير أنه ينبغي لهذا العبد أن لا يفتر من الحمد والاستغفار، فإن العبد بين نعمة وذنب، ولا تصلح النعمة إلا بالحمد والشكر، ولا يصلح الذنب إلا بالتوبة والاستغفار، فأوسعني علما ما شئت. وقال عبد العزيز بن أبي رواد: رأيت في يد محمد بن واسع قرحة، فكأنه رأى ما شق علي منها، فقال لي: تدري ماذا لله علي في هذه القرحة من نعمة حين لم يجعلها في حدقتي ولا طرف لساني ولا على طرف ذكري، فهانت علي قرحته. وروى الجريري عن أبي الورد عن اللجلاج عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل وهو يقول: اللهم إني أسألك تمام النعمة. فقال: ابن آدم، هل تدري ما تمام النعمة؟ قال: يا رسول الله، دعوة دعوت بها أرجو بها الخير. فقال: إن من تمام النعمة فوزا من النار ودخول الجنة. وقال تميم بن سلمة: حدثت أن الرجل إذا ذكر اسم الله على أول طعامه وحمده على آخره لم يسأل عن نعيم ذلك الطعام. فصل. ويدل على فضل الشكر على الصبر أن الله سبحانه يحب أن يسأل العافية، وما سئل شيئا أحب إليه من العافية، كما في المسند عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام أبو بكر على المنبر ثم قال: سلوا الله العافية، فإنه لم يعط عبد بعد اليقين خيرا من العافية. وفي حديث آخر: إن الناس لم يعطوا في هذه الدنيا شيئا أفضل من العفو والعافية، فسلوهما الله عز وجل. وقال لعمه العباس: يا عم أكثر الدعاء بالعافية. وفي الترمذي عنه: قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله، قال: سل الله العافية. فمكثت أياما ثم جئت فقلت: علمني شيئا أسأله الله، فقال لي: يا عباس، يا عم رسول الله، سل الله العافية في الدنيا وفي الآخرة. وقال في دعائه يوم الطائف: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي غير أن عافيتك أوسع لي. فلاذ بعافيته كما استعاذ بها في قوله: أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. وفي حديث آخر: سألوا الله العفو والعافية والمعافاة. وهذا السؤال متضمن للعفو عما مضى، والعافية في الحال، والمعافاة في المستقبل بدوام العافية واستمرارها. وكان عبد الأعلى التيمي يقول: أكثر من سؤال الله العافية، فإن المبتلى وإن اشتد بلاؤه ليس بأحق بالدعاء من المعافى الذي لا يأمن البلاء، وما المبتلون اليوم إلا من أهل العافية بالأمس، وما المبتلون بعد اليوم إلا من أهل العافية اليوم، ولو كان البلاء يجر إلى خير ما كنا من رجال البلاء، إنه رب بلاء قد أجهد في الدنيا وأخزى في الآخرة، فما يأمن من أطال المقام على معصية الله أن يكون قد بقي له في بقية عمره من البلاء ما يجهده في الدنيا ويفضحه في الآخرة، ثم يقول عند ذلك: الحمد لله الذي إن نعد نعمه لا نحصيها، وإن ندأب له عملا لا نجزيها، وإن نعمر فيها لا نبليها. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يسأل الله الصبر، فقال: لقد سألت البلاء فاسأل العافية. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم عاد رجلا قد خفت فصار مثل الفرخ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبني به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيقه ولا تستطيعه، أفلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ فدعا الله له فشفاه. وفي الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: دعاء حفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدعه: اللهم اجعلني أعظم شكرك، وأكثر ذكرك، وأتبع نصيحتك، وأحفظ وصيتك. وقال شيبان: كان الحسن إذا جلس مجلسا يقول: لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال، بسطت رزقنا، وأظهرت أمننا، وأحسنت معافاتنا، ومن كل ما سألناك أعطيتنا، فلك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، أعطيت خيرا كثيرا، وصرفت شرا كثيرا، فلوجهك الجليل الباقي الدائم الحمد. وكان بعض السلف يقول: اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو عافية أو كرامة في دين أو دنيا جرت علينا فيما مضى أو هي جارية علينا فيما بقي، فإنها منك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد بذلك علينا، ولك المن ولك الفضل، ولك الحمد عدد ما أنعمت به علينا وعلى جميع خلقك، لا إله إلا أنت. وقال مجاهد: كان ابن عمر إذا كنا في سفر فطلع الفجر رفع صوته ونادى: سمع سامع بحمد الله ونعمه وحسن بلائه علينا ثلاثة: اللهم صاحبنا فأفضل علينا، عائذ بالله من النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله ثلاثة. وذكر الإمام أحمد أن الله سبحانه أوحى إلى موسى بن عمران: يا موسى، كن يقظان مرتادا لنفسك أخدانا، وكل خدن لا يواتيك على مسرتي فلا تصحبه، فإنه عدو لك، وهو يقسي قلبك، وأكثر ذكري حتى تستوجب الشكر وتستكمل المزيد. وقال الحسن: خلق الله آدم حين خلقه فأخرج أهل الجنة من صفحته اليمنى، وأخرج أهل النار من صفحته اليسرى، فدبوا على وجه الأرض منهم الأعمى والأصم والمبتلى، فقال آدم: يا ربي ألا سويت بين ولدي؟ قال: يا آدم، إني أردت أن أشكر. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، إلا أدى شكر ذلك اليوم. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلي فصبر وأعطي فشكر وظلم فغفر وظلم فاستغفر أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه أوصى رجلا بثلاث، فقال: أكثر ذكر الموت يشغلك عما سواه، وعليك بالدعاء فإنك لا تدري متى يستجاب لك، وعليك بالشكر فإن الشكر زيارة. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أكل قال: الحمد لله الذي أطعمني وسقاني وهداني، وكل بلاء حسن أبلاني، الحمد لله الرزاق ذي القوة المتين، اللهم لا تنزع منا صالحا أعطيتنا ولا صالحا رزقتنا، واجعلنا لك من الشاكرين. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أكل قال: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. وكان عروة بن الزبير إذا أتي بطعامه لم يزل مخمرا حتى يقول هذه الكلمات: الحمد لله الذي هدانا وأطعمنا وسقانا ونعمنا، الله أكبر، اللهم ألفتنا نعمتك ونحن بكل شر، فأصبحنا وأمسينا منها بخير، نسألك تمامها وشكرها، لا خير إلا خيرك ولا إله غيرك، إله الصالحين ورب العالمين، الحمد لله، لا إله إلا الله، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. وقال وهب بن منبه: رؤوس النعم ثلاثة، فأولها نعمة الإسلام التي لا تتم نعمة إلا بها، والثانية نعمة العافية التي لا تطيب الحياة إلا بها، والثالثة نعمة الغنى التي لا يتم العيش إلا به. وقدم سعيد الجريري من الحج فجعل يقول: أنعم الله علينا في سفرنا بكذا وكذا، ثم قال: تعداد النعم من الشكر. ومر وهب بمبتلى أعمى مجذوم مقعد عريان به وضح، وهو يقول: الحمد لله على نعمه، فقال رجل كان مع وهب: أي شيء بقي عليك من النعمة تحمد الله عليها؟ فقال له المبتلى: ارمي ببصرك إلى أهل المدينة فانظر إلى كثرة أو أهلها، أولا أحمد الله أنه ليس فيها أحد يعرفه غيري. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أنعم الله على عبد نعمة فحمده عندها فقد أدى شكرها. وذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن بخت نصر أتي بدانيال فأمر به فحبس، وأضرى أسدين ثم خلى بينهما وبينه، ثم فتح عنه بعد 5 أيام فوجده قائما يصلي، والأسدان في ناحية الجب لم يعرضا له، فقال له: ما قلت حتى دفع عنك؟ قال: قلت: الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، والحمد لله الذي لا يخيب من دعاه، والحمد لله الذي لا يكل من توكل عليه إلى غيره، والحمد لله الذي هو ثقتنا حين تنقطع عنا الحيل، والحمد لله الذي هو رجاؤنا حين يسوء ظننا بأعمالنا، والحمد لله الذي يكشف ضرنا عند كربتنا، والحمد لله الذي يجزي بالإحسان إحسانا، والحمد لله الذي يجزي بالصبر نجاه. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا نظر في المرآة قال: الحمد لله الذي حسن خلقي وخلقي وزان مني ما شان من غيري. وقال ابن سيرين: كان ابن عمر يكثر النظر في المرآة وتكون معه في الأسفار، فقلت له: ولما؟ قال: أنظر فما كان في وجهي زين فهو في وجه غيري شين أحمد الله عليه. وسئل أبو بكر ابن أبي مريم: ما تمام النعمة؟ قال: أن تضع رجلا على الصراط ورجلا في الجنة. وقال بكر بن عبد الله: يا ابن آدم، إذا أردت أن تعلم قدر ما أنعم الله عليك فغمض عينيك. وقال مقاتل في قوله تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، قال: أما الظاهرة فالإسلام، وأما الباطنة فستره عليك المعاصي. وقال ابن شوذب: قال عبد الله، يعني ابن مسعود: إن لله على أهل النار منة، لو شاء أن يعذبهم بأشد من النار لعذبهم. وقال أبو سليمان الداراني: جلساء الرحمن يوم القيامة من جعل فيه خصالا. الكرم والسخاء والحلم والرحمة والرأفة والشكر والبر والصبر. وقال أبو هريرة: من رأى صاحب بلاء فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني عليك وعلى جميع خلقه تفضيلا، فقد أدى شكر تلك النعمة. وقال عبد الله بن وهب: سمعت عبد الرحمن بن زيد يقول: الشكر يأخذ بجذم الحمد وأصله وفرعه. قال: ينظر في نعم الله في بدنه وسمعه وبصره ويديه ورجله وغير ذلك، ليس من هذا شيء إلا فيه نعمة من الله. حق على العبد أن يعمل بالنعمة التي هي في بدنه لله في طاعته، ونعمة أخرى في الرزق، وحق عليه أن يعمل لله فيما أنعم به عليه من الرزق بطاعته، فمن عمل بهذا كان قد أخذ بجذم الشكر وأصله وفرعه. وقال كعب: ما أنعم الله على عبد من نعمة في الدنيا فشكرها لله وتواضع بها لله إلا أعطاه الله نفعها في الدنيا ورفع له بها درجة في الأخرى. وما أنعم الله على عبد من نعمة في الدنيا فلم يشكرها لله ولم يتواضع بها لله إلا منعه الله نفعها في الدنيا وفتح له طبقا من النار يعذبه إن شاء أو يتجاوز عنه. وقال الحسن: من لا يرى لله عليه نعمة إلا في مطعم ومشرب أو لباس فقد قصر عمله وحضر عذابه. وقال الحسن يوما لبكر المزني: هات يا أبا عبد الله دعوات لإخوانك. فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: والله ما أدري أي النعمتين أفضل علي وعليكم، أنعمة المسلك أم نعمة المخرج إذ أخرجه منا؟ قال الحسن: إنها لمن نعمة الطعام. وقالت عائشة: ما من عبد يشرب الماء القراح فيدخل بغير أذى ويخرج بغير أذى إلا وجب عليه الشكر. وقال الحسن: يا لها نعمة تأكل لذة وتخرج سرحا، لقد كان ملك من الملوك هذه القرية يرى الغلام من غلمانه يأتي الجب فيكتال منه ثم يجرجر قائما فيقول: يا ليتني مثلك، ما يشرب حتى يقطع عنقه العطش. فإذا شرب كان له في تلك الشربة موتات، يا لها نعمة. وكتب بعض العلماء إلى أخ له: أما بعد، فقد أصبح بنا من نعم الله ما لا نحصيه مع كثرة ما نعصيه، فما ندري أيهما نشكر، أجميل ما نشر أم قبيح ما ستر. وقيل للحسن: ها هنا رجل لا يجالس الناس، فجاء إليه فسأله عن ذلك فقال: إني أمسي وأصبح بين ذنب ونعمة، فرأيت أن أشغل نفسي عن الناس بالاستغفار من الذنب وأشكر الله على النعمة. فقال الحسن: أنت عندي يا عبد الله أفقه من الحسن، فألزم ما أنت عليه. وقال ابن المبارك: سمعت علي بن صالح يقول في قوله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم، قال: أي من طاعتي. والتحقيق أن الزيادة من النعم وطاعته من أجل نعمه. وذكر ابن أبي الدنيا أن محارب بن دثار كان يقول بالليل ويرفع صوته أحيانا: أنا الصغير الذي ربيته فلك الحمد، أنا الضعيف الذي قويته فلك الحمد، وأنا الفقير الذي أغنيته فلك الحمد، وأنا الصعلوك الذي مولته فلك الحمد، وأنا العزب الذي زوجته فلك الحمد، وأنا الساغب الذي أشبعته فلك الحمد، وأنا العاري الذي كسوته فلك الحمد، وأنا المسافر الذي صاحبته فلك الحمد، وأنا الغائب الذي رددته فلك الحمد، وأنا الراجل الذي حملته فلك الحمد، وأنا المريض الذي شفيته فلك الحمد، وأنا السائل الذي أعطيته فلك الحمد، وأنا الداعي الذي أجبته فلك الحمد، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا. وكان بعض الخطباء يقول في خطبته: اختط لك الأنف فأقامه وأتمه فأحسن تمامه، ثم أدار منك الحدقة فجعلها بجفون مطبقة وبأشفار معلقة، ونقى لك من طبقة إلى طبقة، وحنن عليك الوالدين برقة ومقة، فنعمه عليك مورقة وأياديه بك محدقة. وكان بعض العلماء يقول في قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، سبحان من لم يجعل لحد معرفة نعمه إلا المعرفة بالتقصير عن معرفتها، كما لم يجعل لحد إدراكه أكثر من العلم أنه لا يدركه، فجعل معرفة نعمه بالتقصير عن معرفتها شكرا، كما شكر علم العالمين أنهم لا يدركونه فجعله إيمانا، علما منه أن العباد لا يتجاوزون ذلك. وقال عبد الله بن المبارك: أخبرنا المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خصلتان من كانتا فيه كتبه الله صابرا شاكرا، ومن لم تكونا فيه لم يكتبه صابرا ولا شاكرا. من نظر في دينه إلى من هو فوقه فاقتدى به، ومن نظر في دنياه إلى من هو دونه فحمد الله على ما فضله به عليه كتبه الله صابرا شاكرا، ومن نظر في دينه إلى من هو دونه ونظر في دنياه إلى من هو فوقه فأسف على ما فاته منه لم يكتبه الله صابرا ولا شاكرا. وبهذا الإسناد عن عبد الله بن عمرو موقوفا عليه: أربع خصال من كن فيه بنى الله له بيتا في الجنة: من كان عصمة أمره لا إله إلا الله، وإذا أصابته مصيبة قال إنا لله وإنا إليه راجعون، وإذا أعطي شيئا قال الحمد لله، وإذا أذنب ذنبا قال أستغفر الله. وقال ابن المبارك عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: إنه كان عبدا شكورا، قال: لم يأكل شيئا إلا حمد الله عليه، ولم يشرب شرابا قط إلا حمد الله عليه، ولم يمشي مشيا قط إلا حمد الله عليه، ولم يبطش بشيء قط إلا حمد الله عليه، فأثنى الله عليه أنه كان عبدا شكورا. وقال محمد بن كعب القرظي: كان نوح إذا أكل قال الحمد لله، وإذا شرب قال الحمد لله، وإذا لبس قال الحمد لله، وإذا ركب قال الحمد لله، فسماه الله عبدا شكورا. قال ابن أبي الدنيا: بلغني عن بعض الحكماء قال: لو لم يعذب الله على معصيته لكان ينبغي أن لا يعصى لشكر نعمته. فصل. ولله تبارك وتعالى على عبده نوعان من الحقوق لا ينفك منهما: أحدهما أمره ونهيه الذي هو محض حقه عليه، والثاني شكر نعمه التي أنعم بها عليه. فهو سبحانه يطالبه بشكر نعمه وبالقيام بأمره، فمشهد الواجب عليه لا يزال يشهده تقصيره وتفريطه وأنه محتاج إلى عفو الله ومغفرته، فإن لم يتداركه بذلك أهلك. وكلما كان أفقه في دين الله كان شهوده للواجب عليه أتم، وشهوده لتقصيره أعظم. وليس الدين بمجرد ترك المحرمات الظاهرة، بل بالقيام مع ذلك بالأوامر المحبوبة لله. وأكثر الديانين لا يعبؤون منها إلا بما يشاركهم فيه عموم الناس، وأما الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة لله ورسوله وعباده ونصرة الله ورسوله وكتابه ودينه، فهذه الواجبات لا تخطر ببالهم فضلا عن أن يريدوا أفضلها، فضلا عن أن يفعلوا. وأقل الناس دينا وأمقتهم إلى الله من ترك هذه الواجبات وإن زهد في الدنيا جميعها. وقل أن ترى منهم من يحمر وجهه ويمعره في الله ويغضب لحرماته ويبذل عرضه في نصرة دينه، وأصحاب الكبائر أحسن حالا عند الله من هؤلاء. وقد ذكر أبو عمر وغيره أن الله تعالى أمر ملكا من الملائكة أن يخسف بقرية، فقال: يا رب إن فيهم فلانا الزاهد العابد، قال: به فابدأ وأسمعني صوته، إنه لم يتمعر وجهه في يوما قط. فصل. وأما شهود النعمة فإنه لا يدع له رؤية حسنة من حسناته أصلا ولو عمل أعمال الثقلين، فإن نعم الله سبحانه عليه أكثر من أعماله، وأدنى نعمة من نعمه تستنفد عمله، فينبغي للعبد أن لا يزال ينظر في حق الله عليه. قال الإمام أحمد: حدثنا حجاج حدثنا جرير بن حازم عن وهب قال: بلغني أن نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام مر برجل يدعو أو يتضرع، فقال: يا رب ارحمه فإني قد رحمته، فأوحى الله إليه لو دعاني حتى تنقطع قواه ما استجبت له حتى ينظر في حقي عليه. فمشاهدة العبد النعمة والواجبة لا تدع له حسنة يراها، ولا يزال مزريا على نفسه ذاما لها، وما أقربه من الرحمة إذا أعطى هذين المشهدين حقهما، والله المستعان. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.